أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الجهة الثانية من جهات البحث في هذه المسألة، وهي مسألة الدخول بالزوجة فيما إذا شك الزوج أنها بلغت 9 سنين أو لن تبلغ 9 سنين. الجهة الثانية التي ذكرها الماتين وهي بالنسبة إلى ثبوت الحرمة الأبدية، يعني لو دخل الزوج بزوجته وهو شاك في بلوغها 9 سنين فأفضاها، فهل تثبت الحرمة حرمة الوطئ أبدا إلى أخير عمرها مع بقاء الزوجية على القول بثبوت الحرمة أو لا تثبت؟ قلنا أنه إن كان الدليل على الحرمة الأبدية الإجماع كما ادعي، فالظاهر من كلمات المجمعين بل المقطوع به أن موضوع الحرمة الأبدية في كلامهم هو موضوع حرمة الوطئ، وتقدم في الجهة الأولى حرمة الوطئ بمقتضى استصحاب الموضوع فتثبت الحرمة الأبدية أيضا. وأما إذا كان المستند للحرمة الأبدية المرسل المتقدم المنجبر بعمل المشهور فرضا وبناء عليه المقيد بالإفضاء تبرعا أيضا، فباعتبار أنه أخذ في موضوع هذا المرسل الوطء قبل بلوغها 9 سنين، فلذا لا مانع من جريان استصحاب الموضوع، لأنه تقدم أمس مفصلا أن عنوان القبلية لا يحتمل أن يكون مأخوذا في الموضوع بحيث يكون له دخل في الموضوع ليكون استصحاب عدم بلوغها 9 سنين مثبتا لكون الدخول دخولا قبل البلوغ، لأنه من اللوازم العقلية وهو لا يثبت بالاستصحاب كما يقوله الماتين، بل لا يحتمل أن يكون لعنوان القبلية دخل في الموضوع أصلا. ليش؟ لأنه كعنوان البعدية من العناوين المتضايفة كالسبق واللحوق والأبوة والبنوة، وكل عنوانين متضايفين متكافئين لا محالة، يكون إمكان ووقوع واستحالة أحدهما يلازم إمكان ووقوع واستحالة الآخر، إذ لا يمكن التفكيك بين العناوين المتضايفة. فإذا فرض أن لعنوان القبلية دخلا في الموضوع لابد وأن يكون لعنوان البعدية دخلا في الموضوع أيضا، ومن الضروري أن هذا لا يعتبر في موضوع الحكم جزما، لأنه لو دخل بجارية ولها 7 سنين ثم ماتت ولم تبلغ، أي لم يتحقق عنوان البعدية، لا يمكن أن يقال أنه لم يفعل هذا الفاعل حراما لأنه لم يتحقق الدخول قبل بلوغها 9 سنين لعدم تحقق عنوان البعدية، بل لا يحتمل اعتبار بقاء الجارية حية إلى البلوغ في حرمة الدخول بها أو الحرمة الأبدية ليكون الدخول دخولا قبل البلوغ، بل أن المراد بالدخول قبل البلوغ أن يكون الدخول في زمان لم يتحقق فيه البلوغ المحرز بالاستصحاب، وهو استعمال متعارف كما ورد في باب الصلاة إذا زالت الشمس كما قلنا أمس. ولذا السيد الحكيم أيضا رحمة الله عليه يقول وفيه فيما ذكره الماتين أن المراد من كونها قبل التسع هذا ما بيناه أمس وفيه أن المراد من كونها قبل التسع أنها لم تبلغ التسع لا أن يكون بعدها تسع كي يكون وجوديا وإلا لجاز وطأها قبل التسع مع الشك في بلوغها التسع بعد ذلك لعدم إحراز الغيد الوجودي المذكور وهو كما ترى يعني واضح البطلان هذا أيضا ما تنسل الحكيم قاله وعليه فكما أن الدخول محرم بناء على الجهة الثانية للاستناد في الحرمة الأبدية فكما أن الدخول محرم وهو المرسل يعني فكما أن الدخول محرم فكذلك هو موجب للحرمة الأبدية على القول بها سواء كان الدليل هو الإجماع أو المرسل لأنه في كل منهما الاستصحاب الموضوع جاري وليس بمثبت لا أنه غير موجب للحرمة الأبدية كما قاله المصنف في المتن هذا كله بالنسبة إلى الحرمة الأبدية قبل ما أن ننهي الكلام عن القول بالحرمة الأبدية أشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن الذي يصل إليه النظر هكذا قيل بأن الذي يصل إليه النظر أن إشكال السيد اليزدي صاحب العروة ليس من جهة أن عنوان القبلية عنوان وجودي وهو لا يمكن إثباته باستصحاب الأمر العدمي لأنه إذا كان عنوان القبلية عنوانا عدميا أيضا بنظر السيد اليزدي لا يمكن إثباته بالاستصحاب لأنه مثبت أيضا كما سنبينه هكذا عبارته كما سنبينه فيما بعد فيما بعد قلنا أنه قال تقدم في صدر المسألة أن موضوع الحرمة التكليفية هو عنوان الصغيرة وبالاستصحاب يقال إنها صغيرة فيحرم وطئها ويقال بوجوب الحرمة الأبدية بمقتضى هذا الاستصحاب أيضا يعني باستصحاب الموضوع فإذا بالاستصحاب نقول إلى زمان وطئ الزوجة بعد أيضا هي صغيرة ولم تبلغ الذي هو العنوان العدمي يقول هذا الذي يقوله السيد اليزدي هذا يثبت حرمة الوطئ باللازم العقلي فلازم يعني استصحاب الموضوع لازمه العقلي أنه يحرم وطئ الصغيرة الوطئ الذي تحقق بالنسبة إلى الصغيرة وطئ حرام فلازمه العقلي أنه بعد الوطئ الذي تحقق أنه وطئ للزوجة الصغيرة فنحن باستصحاب بقاء الصغار بالنسبة إلى الموضوع إلى زمان الوطء نثبت أن الوطء الموجود والذي تحقق يتصف بأنه وطء زوجة الصغيرة باللازم العقلي وهذا يكون من الأصل المثبت هذا الذي يقوله مو من جهة أنه أن عنوان القبيع عنوان وجودي ولا السيد الزنجاني دام ظله يقول ولذا يعبر المرحوم السيد بلعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك لأنه من الأصل المثبت يعني بالاستصحاب لا نتمكن من إثبات أن الوطأ تحقق قبل البلوغ تقريرات السيد الزنجاني الجزء الطبعة الثانية كتاب النكاح الجزء الثالث صفحة 40 الجواب عن هذا الإشكال هو ما نقوله وهو أن الدخول الذي هو محرم والموجب للحرمة الأبدية إذا كان هو الدخول قبل البلوغ، بمعنى الدخول في زمان لم يتحقق فيه البلوغ الذي هو العنوان العدمي، عدم لم يتحقق. فالواط المحقق حين الشك في بلوغها التسع وعدمه، الواط المحقق حين الشك في بلوغها التسع وعدمه بالاستصحاب هو وطء في زمان لم يتحقق فيه البلوغ. فكيف يكون مثبتا؟ شلون يكون مثبت؟ فإن الدخول في زمان لم يتحقق فيه الدخول محرز بالاستصحاب لأنه عنوان عدمي، وإحرازه باستصحاب العدم من الإمكان بمكان وليس هو لازما عقليا حتى يكون من الأصل المثبت، وإلا كل استصحاب للموضوع يكون من الأصل المثبت، لا يمكن جريانه. ولذا هو السيد الزنجاني دام ظله هو حفظه الله يقول: الحكم كما هو مرتب على الصغر الواقعي، أي عدم البلوغ الواقعي، مرتب على الصغر أي عدم البلوغ التنزيلي الذي هو الاستصحاب، نفس هذا المصدر الذي ذكرناه صفحة 41. فإن عدم البلوغ التنزيلي ليس هو إلا استصحاب عدم جواز الواط في وقت الشك في البلوغ الذي هو الاستصحاب العدمي لعنوان عدمي، ولم يقل أنه مثبت. على أن ما ذكره دام ظله معناه أن كل استصحاب للموضوع هو مثبت بنظر السيد اليزدي، لأنه لازمه العقلي ثبوت الحكم وهو كما ترى. فالقول الذي قاله السيد الزنجاني بأن منشأ إشكال السيد اليزدي في كون الاستصحاب مثبتان ليس هو كون عنوان القبلية عنوانا وجوديا، بل حتى مع كونه عنوانا عدميا أيضا هو الاستصحاب من الأصل المثبت، هذا ليس صحيحا جملة وتفصيلا. هذا الجواب عما ذكره السيد الجليل دام ظله. هذا كل الكلام في الجهة الثانية وهي ثبوت الحرمة الأبدية، حرمة الوطء الأبدية من الدخول بالزوجة وهو شاك في كونها بالغة 9 سنين أو ليست ببالغة. الكلام يقع فعلا في الجهة الثالثة من جهات هذا البحث، وهي أنه لو دخل بزوجته فأفضاها وهو شاك في أنها بالغة 9 أو مو بالغة 9 سنين تجب عليه الدية. الجهة الثالثة وهي وجوب الدية لو دخل بها مع الشك في بلوغها 9 سنين فأفضاها، وهي لا شك فيها يعني في وجوبها وفي ثبوتها في ثبوت الدية لعدم أخذ عنوان القبلية في معتبرة حمران أصلا، وإنما ورد فيها أنه إن كان حين دخل بها قد بلغت 9 سنين فلا شيء عليه، وإن لم تبلغ 9 سنين فعليه الدية. فالمأخوذ في موضوعها هو عدم بلوغها 9 سنين، وهذا محرز بالاستصحاب بلا إشكال. وأما رواية بريد المأخوذ فيها عنوان القبلية، حمران ما مأخوذ فيها عنوان القبلية الموجود فيها إن لم تبلغ 9 سنين، رواية بريد لا أخذ فيها عنوان القبلية. رواية بريد هذه الذي فيها هذا: في رجل اقتض جارية فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين. قبل، هاي مأخوذ فيها عنوان القبلية، وهاي المأخوذ فيها عنوان القبلية ضعيفة. وجه الضعف هو أن الحارث ابن محمد ابن النعمان صاحب الطاق الموجود في سندها، وهو الحارث ابن أبي جعفر، لم يوثق. روى هذا الحارث بن أبي جعفر، روى بعنوان الحارث بن محمد، وروى بعنوان الحارث بن محمد الأحول، وروى بعنوان الحارث بن محمد الأحول أبي جعفر، وبعنوان الحارث بن محمد بن النعمان، وبإضافة الأحول، وبإضافة الأحول صاحب الطاق، وبعنوان الحارث بن محمد الكوفي، وروى أيضا بعنوان الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق. هذا كله روى بهذا العنوان وهو لم يوثق. هسا يجينا فيما بعد أن بعض الأعلام دام ظله وكذا الوحيد قدس الله نفسه ادعوا وثاقته، ويأتي الكلام في وثاقته. هذه رواية بريد المأخوذ فيها عنوان القبلية رواية ضعيفة. هسا لو فرضنا أنها همات صحيحة ومأخوذ، خو مأخوذ فيها بلا كلام عنوان القبلية، خو يجري فيها ما ذكرناه في مرسلة بريد الذي تقدم، أنه ليس العنوان القبلية دخل في الموضوع أصلا، وإلا لو كان له دخل في الموضوع كان لعنوان البعدية أيضا دخل، وهو مقطوع العدم. لا يحتمل أن يكون من وطأ زوجة وهي عمرها 7 سنين فأفضها ثم ماتت لا يكون قد فعل حراما، لأنه لم يأتي عنوان البعدية وهو 9 سنين. يجري فيها ما ذكرناه في المرسلة من عدم احتمال أن يكون لعنوان القبلية خصوصية ودخل في الموضوع، وإلا لكان لعنوان البعدية دخل وهو واضح البطلان. فصحيحة حمران حينئذ بلا معارض، صحيحة حمران الذي تقدم أنها يقول فيها إن كان حينما دخل بها قد بلغت 9 سنين فلا شيء عليه، وإن لم تبلغ 9 سنين عنوان القبلية ما موجود فعليه الدية. إذن هذه الصحيحة بلا كلام دالة على الموضوع. طبعا هذا الذي ذكرناه ويجري فيها ما ذكرناه في المرسلة، يعني يجري في رواية بريد ما ذكرناه في المرسلة من عدم احتمال أن يكون لعنوان القبلية خصوصية فصحيحة حمران بلا معارض، هذا تقريبا أو ردا على ما قاله السيد الحكيم قدس الله نفسه، حيث قال تعليقا على قول الماتين نعم يجب عليه الدية، قال السيد الحكيم ما نصه، لأن موضوعها في صحيحة حمران المتقدم من لم تبلغ 9 فيمكن إثباته بالأصل وهو استصحاب الموضوع. ويشكل، هو سيد الحكم يقول ويشكل بأن المذكور في خبر بريد أن موضوع الدية أن يدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين، فإذا كان الوصف المذكور وجوديا حسب ما ذكره سابقا كان مقيدا لإطلاق صحيحة حمران، فإذا لم يمكن إثباته بالأصل كان المرجع إصالة البراءة. لا يمكن إثباته بالأصل لأنه مثبت، فالمرجع حينئذ إصالة البراءة. جاوبه السيد الأستاذ رحمة الله عليه بأنه أولا صحيحة حمران، صحيحة رواية خبر بريد أولا ضعيفة، ثانيا لو لم تكن ضعيفة فيجري فيها ما ذكرناه في مرسلة يعقوب ابن يزيد المتقدمة من عدم احتمال أن يكون لعنوان القبلية خصوصية ودخل في الموضوع أصلا. إذن صحيحة حمران لا معارضة لها. فلذا نقول في ما ذكره السيد الحكيم أن المهم في الجواب الذي ذكره السيد الأستاذ وإن أهمله في كلام بعض الأعلام عدم احتمال أن يكون العنوان القبلي خصوصية ودخل في الموضوع، وإلا فعنوان القبلي مأخوذ في صحيحة الحلبي من وطأ امرأته، طبعا في صحيحتين للحلبي لا في صحيحة الأولى، من وطأ امرأته قبل 9 سنين قبله العنوان القبلية فأصابها عيب فهو ضامن. الصحيحة الثانية للحلبي أن من دخل بامرأته قبل أن تبلغه هم أخذ عنوان القبلية فأصابها عيب فهو ضامن. المهم في الجواب أنه ليس لعنوان القبلية دخل في الموضوع أصلا، هذا المهم، مو أنه ما ذكره السيد الحكيم. هذا كله مضافا إلى أن الرواية المتقدمة التي هي رواية بريد ضعيفة. بهذا كله يظهر أن القول الذي قاله بعض الأعلام دام ظله وهو السيد الزنجاني بأن رواية بريد صحيحة، يعني يريد أن الحارث بن محمد بن النعمان الذي فيها روى عنه الحسن بن محبوب، أو روى عنه الحسن بن محبوب وابن أبي عمير، وهما من أصحاب الإجماع، لأن الأصحاب تلقوا روايته الحسن بن محبوب أو ابن أبي عمير بالقبول، مثل روايته رواية الحسن بن محبوب في كفارة شهر رمضان. هذا الذي ذكره السيد الزنجاني دام ظله في تصحيح رواية بريد الذي معناه أنه يروي عن الحارث بن محمد بن النعمان فيها، في هذه الرواية يروي عن الحارث بن محمد بن النعمان فيها الحسن بن محبوب، و مو بس هو السيد الزنجاني دام ظله، الوحيد قدس الله سره يذكر عنا سيد الأستاذ في معجم رجال الحديث أنه استشهد للاعتماد على رواية الحارث برواية الحسن بن محبوب وابن أبي عمير عنه، فإنهما من أصحاب الإجماع، وبأن الأصحاب تلقوا روايته بالقبول مثل روايته في كفارة شهر رمضان. معجم رجال الحديث جزء 5 صفحة 164 من طبعة طهران. هذا الوجه الذي ذكره السيد دام ظله السيد الزنجاني في تصحيح رواية بريد، وذكره قبله الوحيد قدس الله نفسه حيث استشهد على الاعتماد على رواية الحارث برواية الحسن بن محبوب عنه، أو رواية ابن أبي عمير عنه، وهما من أصحاب الإجماع. هذا التصحيح الذي ذكره السيد الزنجاني دام ظله تقدم مرارا منا، منها في الواضح جزء 12 صفحة 234 الواضح في شرح العلوة، أن رواية أصحاب الإجماع عن رجلين ليس فيه أي دلالة على وثاقته، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم لا أقل من وذكرنا أيضا أنه لا أقل من 35 رجل روى عنهم الحسن بن محبوب، وهؤلاء 35 نفر فقط هم الذين ما بين ضعيف متسالم على ضعفه وضعيف ومجهول، بل روى عن غيرهم لكن روى عن دوله وهذول كلهم ما بين ضعيف متسالم على ضعفه ومجهول ومهمل. وكذا رواية ابن أبي عمير أيضا تقدم أنه ذكرنا لا أقل عن 100 شخص، 104، هذول الذي روى عنهم وهم متسالما على ضعفهم أو ضعيف أو مجهول. هذا الواقع الخارجي يدل على تكذيب هذه الدعوة عملا، غير بطلان هذه الدعوة نظرا. أما أن الأصحاب تلقوا روايته بالقبول مثل رواية هذا الحارث في كفارة شهر رمضان، فتلقيهم وعملهم بها واعتمادهم عليها، قد ذكرنا مرارا أنه لا يدل على الوثاقة ولا يكشف عن الوثاقة بوجه من الوجوه، لأن الاعتماد قد يكون لأجل إصالة العدالة كما ذكرنا ذلك في المفيد من معجم رجال الحديث كثيرا، منها في كلام سيد الأستاذ ومنها ما ذكرناه نحن أيضا في الهامش. بالنسبة للاعتماد على شخص وأن الاعتماد على شخص لا يفيد التوثيق بوجه لا يدل على أن هؤلاء الذين اعتمد عليهم لا يدل على توثيقهم أبدا، فكيف يكشف ويدل على الوثاق؟ كما أنه بذلك يظهر لك الإشكال على السيد الأستاذ قدس الله بنفسه بأنه ليس ما يدل على الدية منحصرا برواية حمران وبريد، كي يقال أن صحيحة حمران ليس فيها عنوان القبلية ورواية بريد التي فيها عنوان القبلية ضعيف، بل هناك من الصحاح ما يدل عليها الدية كصحيحتي الحلبي المتقدمتين الذي قريناهن، الذي قلنا أنه اثنين مأخوذ فيهن عنوان القبلية، ولكن ليس للقبلية دخل في الموضوع أصلا. فهاتان الصحيحتان تقيد صحيحة حمران، فليس الإشكال الذي أشكله على السيد الحكيم صحيحا، هذا الذي ذكروه ليس صحيحا، لأنه تقدم أن المهم في جواب السيد الأستاذ قدس الله نفسه هو عدم احتمال أن يكون العنوان القبلية خصوص ودخل في الموضوع أصلا وأبدا. هذا المهم، مو أنه فقط صحيحة حمران ما بها عنوان القبلية ورواية بريد ضعيفة. ذكر هو السيد الخوي رحمة الله عليه أنه العنوان القبلي المدعى والموجود أيضا في صحيحته الحلبي ليس له دخل في الموضوع أصلا وأبدا، وإلا لكان العنوان البعدية أيضا دخل فيه، ومن المسلم عدم دخالته فيه، ولذا تجب الدية لو دخل بها قبل 9 سنين فأفضها ثم ماتت قبل البلوغ، به دية مسلمة لا كلام. إذا كان عنوان البعدية وهو أنه يأتي عليها 9 سنين ما متحقق، فكون يكون شنو؟ كون يكون أنه ليس في وطئها أي شيء، لا حرمة ولا دية، وهذا مقطوع العدم. وكذا لو صلى صلاة العصر غفلة أو نسيانا أو عمدا قبل صلاة الظهر، وهكذا لا يحتمل أن للقبلية والبعدية دخل في الموضوع أصلا. فإن كان من المستحيل أن يكون للبعدية دخل في الموضوع، فكذا من المستحيل أن يكون لعنوان القبلية دخل فيه أيضا. وهذه الجهة في كلام السيد الأستاذ قدس الله نفسه أغفلت من قبل المستشكل، وهي المهمة في كلام السيد الأستاذ. ولذا قال السيد الحكيم قدس الله نفسه أن المراد من كونها قبل التسع أنها لم تبلغ التسع، لا أنه يكون بعدها تسع ليكون العنوان وجوديا. هذا بالنسبة إلى الجهة الثالثة من جهات الكلام في هذه المسألة. بقي الكلام عندنا في الجهة الرابعة من البحث في هذه المسألة، وهو أنه لو دخل بها وهو شاك في أنها بلغت تسع سنين أو لم تبلغ فأفضاها، فهل يجب عليه الإجراء عليها ما دامت حية أو لا يجب الإجراء عليها ما دامت حية؟ هذه الجهة الرابعة من جهات البحث في هذه المسألة، وهي يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله، يعني غدا الدرسي. في أي وقت نقول غدا يعني غدا الدرسي لا غدا الحقيقي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.